الإمام قد نبه العلماء رحمهم الله على إطلاق لفظ الإمام، ونبه عليها كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أول شرحه لزاد المستقنع لما قال صاحب الزاد لأنه اختصر الزاد من كتاب المقنع للإمام ابن قدامة، الشيخ استدرك ذلك، الشيخ استدرك ذلك من جهة أن الإمام هو الذي يقتدى به، مثل أحمد، مثل مالك، مثل الشافعي، ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فاستدرك ذلك الشيخ رحمه الله على كلام الحجاوي في زاد المستقنع من جهة إطلاق الإمامة على ابن قدامة رحمه الله. ذلك السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر حرف الصوت جعل ضوابط لمن يطلق عليه الإمامة. فنرى أن العلماء رحمهم الله قد استدركوا على إطلاق لفظ الإمامة على أمثال ابن قدامة، فكيف بمن يطلق الآن الإمامة على أهل البدع والأهواء كسيد قطب أو حسن البنة أو غير هؤلاء الذين هم من دعاة الضلالة؟ فإن سيد قطب من دعاة الإخوان المسلمين، وهو من منظري الإخوان المسلمين، كذلك حسن البنة هو الذي أسس هذا الحزب التالف، الحزب الذي قد أهلك الحرث والنسل، لذلك قال بعض أهل العلم إذا رأيتم بلدا قد دمرت فاعلموا أن الإخوان المسلمين قد مروا منها هنا، إذا رأيتم بلدا قد دمرت فاعلموا أن الإخوان المسلمين قد مروا منها هنا. هذا حق، فإن ما نراه الآن في بلاد المسلمين وفي بلادنا خاصة من الإرهاب ومن قتل المستأمنين وقتل الآمنين وقتل عسكر الإسلام وجند الإيمان في لا في رمضان ولا في غير رمضان، فإن هؤلاء لا يعني يهتمون بحرمة الشهر، لذلك تكثر حوادث الخوارج في شهر رمضان، تكثر حوادث الخوارج في شهر رمضان، ذلك سمعنا قبل رمضان ما حصل من هؤلاء الأراذل سفهاء الأحلام من محاولة قتل رجال المباحث في الزلفي، والحمد لله جل وعلا أن الله جل وعلا قد رد كيدهم في نحرهم. فهذه حوادث في بلادنا، وبلادنا هذه البلاد التي هي بلاد التوحيد والسنة هي أكثر بلاد العالم اكتواء بالإرهاب، فالعجب أن بعض الناس ينسب الإرهاب لهذه البلاد، مع أن هذه البلاد هي أكثر بلدان العالم، لا أقول من أكثر بل هي أكثر، بل هي أكثر بلدان العالم اكتواء بهذا الداء الخبيث الذي هو إرهاب الناس وإدخال الفزع على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة وعلى المستأمنين ليدخلوا البلاد بأمان وبذمة. أما هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للملاحدة كسروا، وإنما يرجعون في نحر أهل الإسلام وفي نحر من أمنهم أهل الإسلام وفي نحر من أمنهم أهل الإسلام. فهذه الجماعة جماعة جاءت لتفرق المسلمين، جاءت لتفرق المسلمين، كان المسلمون أمة واحدة، الجار يحب جاره ويعطف على جاره على جاره ويشفق على جاره، والولد يجند أو يتعسكر أو كذا، وكان هذه الأمور أمور نعدها في يعني قديم الزمان، أن هذا كونه يحرس هذه البلاد المباركة، كونه يتعسكر في هذه البلاد المباركة، كونه يكون أحد جند الإسلام وأحد عسكر الإيمان هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين مكة والمدينة، هذه قربة إلى الله جل وعلا ونفرح بهذا. لكن لما جاءوا هؤلاء الخوارج وجاءت هذه الجماعة الضالة هي جماعة الإخوان المسلمين، أصبحوا يفرقونه وينشرون التفرقة بين الناس والتصنيف بين الناس، يصنفون الناس هذا من الجماعة وهذا ليس من الجماعة، هذا يعني كذا وهذا كذا، ويعدون أنفسهم هم الذين من أكمل الناس إيمانا ومن أكمل الناس طريقة ومن أكمل الناس منهاجا عياذا بالله. لذلك كانوا يقولون هذه الجماعة لأنهم لا يعدون غيرهم منهم، كانوا يعدون يقولون مثلا ليسنا عندنا معلمين في المدرسة الفلانية، ليس عندنا أطباء في المستشفى الفلانية، فيجندوا من هم على طريقتهم. طيب الذين هم قد سبقوا من الإسلام في هذه المدارس من المعلمين، قد سبقوا من الإسلام في هذه المستشفيات من المسلمين، من هم؟ لا، لأنهم ليسوا على طريقتهم فلا يعدون هؤلاء منهم، فيحاولون أن يسدوا مثل هذه الأماكن بجماعتهم. خطبوط، يريدون أن يكونوا في كل مكان لإفساد الأمكنة وليس لإصلاحها، لإفساد الأمكنة وليس لإصلاحها. جرنا هذا في قول الشيخ محمد جزاه الله خير، قال الإمام الجويني إنما قد جاء كما سوف يأتينا، جاء مقيدا من جهة إمامته في الحرمين، وسنعلم لماذا وصف بكونه إماما للحرمين. الشاهد، إذا كان أهل السنة لم يرتضوا قول من يقول في ابن قدامة إمام وعلقوا على ذلك، فكيف إذا كان في أهل البدع والأهواء كحسن البنا ويوسف القرضاوي وسيد قطب ومن سار على طريقة هؤلاء الضلال؟ فبلا شك أنه ينكر على من قال على أمثال هؤلاء أنه إمام أو أنه يقتدى به. قد يقال يقتدى به عياذا بالله في إذا كان تريدون في الشر عياذا بالله وأردتم سلوك الشر، فهذا أمر ستحاسبون عليه يوم القيامة، وسيرد عليكم أهل السنة في اقتدائكم بأئمة الشر وفي اقتدائكم بأئمة السوء كمثل هؤلاء المتحزبة. نعم، الجويني رحمه الله هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف أبو المعالي الجويني، ونرى أنه في نسبه تكرر عبد الله بن يوسف ابن عبد الله ابن عبد الله بن يوسف، وتكرار التسمية في الآباء والأجداد أمر مستمر إلى يومنا هذا، أن يسمي الولد ابنه على اسم أبيه، وهذا قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تسمية بالآباء سنة كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسميته باسم أبي إبراهيم. وقد يكون إنسان اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن فيأتيه ولد ويسميه ماذا؟ عبد الرحمن. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسميته باسم أبي إبراهيم. نعم، فعبد الملك هو أبو المعالي الجويني، وأصله من قبيلة يقال لها ثمبس، وجوين الجويني من نواحي نيسابور، من نواحي نيسابور فقيل عنه الجويني، وأما سمبس فيقال في النسبة السمبسي. لما لقب بأبي المعالي؟ قال أهل العلم: لعلو همته في الطلب والعلم، فهي كنية تعظيم. طب لماذا قيل له إمام الحرمين؟ لما؟ هل لأنه أمها جاور في مكة والمدينة وأفتى ودرس؟ فإنه درس في مكة 4 سنين وجاور في المدينة ودرس وأفتى، فلقب إمام الحرمين، وليس لكونه كان إماما للمسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبوي. مولده على الراجح سنة 419 هجريا، 419 هجريا. أبو المعالي الجويني كان فقيها وكان أصوليا، إلا أنه لم يكن بشيء في علم الحديث، لم يكن بشيء في علم الحديث مع تضلعه في علم الفقه وأصول الفقه. بل قال الذهبي رحمه الله هو شافعي، ذهبي شافعي، فلو كان متعصب لتعصب لمن؟ الشافعية. ومع ذلك قال الذهبي رحمه الله كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متن ولا إسنادا، لا متن ولا إسنادا. كان يلقب شيخ الشافعية ورئيس الشافعية في نيسابور. وهنا حكاية أذكرها لكم، يحكى أنه قال للغزالي الذي هو أبو حامد: يا فقيه يا فقيه. فرأى في وجه الغزالي تغيرا، كأنه استثقل هذه اللفظة على نفسه، فقال له: افتح هذا البيت. ففتح مكانا وجده مملوءا بالكتب، فقال: ما قيل لي فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها، ما قيل لي فقيه حتى أتيت على هذه الكتب، على هذه الكتب كلها. هذا نأخذ منه فائدة ألا نطلق الألفاظ والألقاب. بعض الناس إذا أحب إنسانا عظمه بالألقاب، عظمه بالألقاب، فكان اللقب للحب وليس اللقب ليش؟ لأصل ما عنده من العلم. إذا أحب العلامة، الفقيه، المحدث، ليس هذا عن استقراء علمه أو عن استقراء فقهه أو عن استقراء ما عنده من العلم، لا، وإنما عظم لما وقر في قلبه من الحب. وهذا كثير عند الناس، إذا حب إنسانا بدأ يطلق عليه إيش؟ عبارات المدح والثناء دون نظر إلى حقيقة هذا الباب، من جهة علمه، من جهة فقهه، من جهة تحصيله. فعند كثير من الناس كما قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال من جهة تعظيم، قال: وهذا هو زي الأعاجم، زي الأعاجم التعظيم. الأعاجم من زيهم التعظيم، الفهامة، العلامة، بحر الدنيا وساحلها وأولها وآخرها، تجده كثير. قال الذهبي هذا من زي، علامة، زي، شعار عند الأعاجم. وقد نهينا عن التشبه بكل ناقص، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاقتضاء، قال الشيخ الإسلام في ضابط التشبه: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وهذا فيه النهي عن التشبه بكل ناقص. لما جاء ذكر فارس والروم جاء النهي عن التشبه بهم، لما جاء ذكر الأعراب جاء كذلك، لما جاء ذكر الحيوانات ولا من جاء في بعض منهيات الصلاة، من جاء في كذا إقعاك إقعائي الكلب، كذا نقرك نقري الديك. قال شيخ الإسلام ضابط ذلك، هو ضابط جيد، النهي عن التشبه بكل ناقص، النهي عن التشبه بكل ناقص. كذلك لا يتشبه الإنسان بما هو ليس من جنسه، تشبه النساء بالرجال. فزي الأعاجم كما قال الذهبي رحمه الله الغلو في التعظيم، الغلو في تعظيم. فهذه الكلمة قال افتح هذا البيت، فتح مكانا وجده مملوءا بالكتب، فقال ما قيل لي فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها. جلس للتدريس أبو المعالي الجويني بعد والده، قال الذهبي رحمه الله فوقعد مكانه ولم يكمل 20 سنة. الكلام في أبي المعالي الجويني من جهة أشعريته، من جهة أشعريته، كان أشعريا رحمه الله، ثم رجع إلى مذهب السلف، ثم رجع إلى مذهب السلف كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص على ذلك الذهبي، وقد سمعنا ذلك من شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أنه رجع إلى مذهب السلف. وقد قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله قال فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده في إعلان أنه في إعلان أن فهم السلف هو الحق وحده، أن فهم السلف هو الحق وحده. قال الشيخ نكتة في هذا الباب، وإن لم يبلغ درجة أبيه، حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات، يعني من؟ أبو المعالي الجويني، بخلاف كلام أبيه فإنه لم يترك مدخلا لداخل يدرك ذلك. قال الشيخ رحمه الله من قارن بين رسالة ما جاء في العقيدة النظامية للجويني الابن ومن جاء في رسالة إثبات الاستواء والفوقية للأب، وكل منهما مطبوع، كل منهما مطبوع. ذلك قال أبو الفتح الطبري دخلت مجلس أبي المعالي في مرض فقال اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف، تخالف السلف، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز يسابر. هذه التوبة الحقيقية من إظهار ماذا؟ التوبة، وأنه قال رجعت عن كل مقالة. أما هذه التوبة التي الآن تظهر لنا في بعض الفضائيات التي هي يظهر منها التردد في الكلمات والتلعثم في الكلمات وعدم الصراحة في الكلمات، وكذلك بعض المتكلمين هؤلاء رجع عن توبته ثم تاب ثم رجع إلى ذنبه ثم أذنب ثم رجع إلى كذا، فهؤلاء يعني لن نكون وراءهم يعني كما ضيعوا كثيرا من شبابنا في سالف الأزمان، والله ضيعوا كثيرا من شبابنا حتى أحدهم يقول خلاص ما في تدليس ولا إيش تلبيس، يعني الأول إيش كان تدليس وتلبيس حتى في التوبة. عجب عجب، يريدون أن يستخفوا بعقول الناس كما استخفوا بهم سابقا، يستخفون بعقول الناس كما استخفوا سابقا بعقول الناس. لا، الحمد لله علماؤنا موجودون وفقهاؤنا موجودون وكبار علمائنا من فضل الله أحياء، وهم على الحق ثابتون في كثير من الفتن الماضية، بل كل فتن الماضي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولهم في ما بقي من عمرنا. أما هذه التقلبات، ذهبت أعمار كثير من الشباب إلى يعني أعمار إلى 45 سنة، إلى 50 سنة، إلى 30 سنة، وهم يتقلبون بين تقلب هؤلاء في توبتهم. تبنى ما تبنى، تبنى ثورنا، ثورنا تبنى، وهؤلاء القطيع وراءهم في توبتهم ووراءهم في ثورتهم، وراءهم في توبتهم ووراءهم في ثورتهم. لا، اثبت يا أخي، كن مع الثابتين من علمائك الكبار الذين من فضل الله ومنته من كان معهم سيعينه الله جل وعلا على الثبات على السنة والثبات على الخير. ولذلك قال نبينا البركة مع أكابركم، فالخير والبركة في الاقتداء بكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن يكون الإنسان مع أهل العلم الذين هم كبار أهل العلم من أهل السنة. قال: إني قد رجعت عن كل مقاف تخالف السلف، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نسب. توفي رحمه الله سنة 78 و400 بنيسابور. والكلام كثير جدا في ترجمته. من مؤلفات رحمه الله في أصول الفقه، وهذا مهم، هو ألف في أصول الفقه مؤلفات، منها ما هو موسع ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو مختصر. أما الموسع فهو البرهان في أصول الفقه، وأما المتوسط فهو التلخيص في أصول الفقه، وأما المختصر فهو الورقات في أصول الفقه. هذا الفن الذي هو أصول الفقه الذي بين أيدينا هو فن مهم جدا لطالب العلم، فهو علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة. فما هي فائدة علم أصول الفقه؟ قال الأصوليون: التمكن من حصول قدرة عند طالب العلم يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. قالوا: التمكن من حصول قدرة عند طالب العلم يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. بل قال غير واحد من أهل الأصول، ومنهم الأسنوي الشافعي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، قال: إن علم أصول الفقه الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد. وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصل به، اسمعوا، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، إلى إحكام الأحكام، هو إتقان أصول الفقه. قال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، يعني إتقان الأحكام، هو إتقان أصول الفقه. ويدل على ذلك يا إخواني أن إماما كعبد الرحمن بن المهدي رحمه الله يرسل إلى الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن يضع له كتابا في أصول الفقه، فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، والسنة. فوضع له الشافعي كتاب إيش؟ الرسالة. هذا يدل على إيش؟ على أهمية ماذا؟ علم أصول الفقه. إمام يسأل من؟ إماما. عبد الرحمن بن المهدي يسأل. إيش اللي جعل كثير من الناس يعني يتأخرون عن علم أصول الفقه؟ دخول المناطق والمتكلمين فيه، دخول المناطق والمتكلمين فيه، من جهة عباراتهم، من جهة تقسيماتهم، من جهة ترتيباتهم. أما في أصله فهو علم مهم لطالب العلم، كما قال أبو البقاء: من جهة أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، إتقان علم أصول الفقه. كما ذكرنا لكم أن ابن مهدي رحمه الله يرسل إلى أبي عبد الله الشافعي في أن يؤلف له كتابا في مثل هذه العلوم والفنون. لكن أنبه على أمر مهم، أن المتأمل في كتب أصول الفقه أو في كثير منها يلاحظ أمرين. الأمر الأول أن هذا العلم اختلط بمنهج المتكلمين وآرائهم المخالفة والمعقدة، بل لحقه شيء من منطق اليونان، فالمطلع على كتاب البرهان للجويني أو المستصفى الغزالي يلحظ ذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على المناطقة في الرد على المنطقيين، وقال في أول الكتاب عن علم المنطق، قال: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لما يا أخواني لا يحتاج إليه الذكي؟ لأن المنطق اليوناني عند الذكي لا يحتاج إليه الذكي، لأنه الذي عنده ماذا؟ هو الذي عندها أو لا، هو عند من؟ عند الذكي. ولا ينتفع به البليد لما فيه من ماذا؟ من تقعيدات وتعقيدات ولفلفات، فلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. كذلك رد شيخ الإسلام رحمه الله على أبي حامد الغزالي في مقدمته المنطقية في أصول الفقه. لذلك قال: قلت لكم أن كثيرا من كتب الأصول دخلها شيء من إيش؟ من علم المنطق وعلم الكلام، مما جعل كثيرا من الطلاب ماذا؟ يعرضون عن مثل هذه الكتب، مع أن يعني الكتاب الفن فن شريف ومهم، وفن يعني ينبغي على طالب العلم أن يتقنه حتى يحكم ماذا؟ الأحكام، حتى يحكم الأحكام. شيخ الإسلام رحمه الله رد على أبي حامد الغزالي في مقدمته المنطقية في أصول الفقه في المستصفى. المستصفى أصل أي كتاب؟ ها؟ مستصفى الغزالي أصل إيش؟ هيا أخواني راجعوها وأخبروني، راجعوها وأخبروني. ثم الكتاب الذي بعده يعني عند المستصفى، وعندنا كتاب أخذ من المستصفى، وعندنا كذلك بعد ذلك كتاب آخر أخذ من الثاني. راجعوها وخبروني. المستصفى الغزالي رد شيخ الإسلام عليه وزعم غزالي في المستصفى أنه من لم يحط بهذا العلم، يعني علم المناطقة، علما فلا ثقة له بشيء من العلوم. غلا جدا، بل أنه ما غلا حتى أنه جعل هذا العلم في غير مكانه، جعل هذا العلم في غير مكانه أبو حامد الغزالي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن علم المنطق تعلمه من ابن سينا، وابن سينا تعلمه من كتب أرسطو. هذا الغزالي إنما تعلم علم المنطق من كتب من؟ ابن سينا. وابن سينا معلوم كلام ماذا؟ العلماء فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيه: أظهر ماذا؟ الرفض، أظهر الرفض وأبطن الكفر المحض. أظهر الرفض وأبطن الكفر المحض. ذلك ابن الصلاح رحمه الله سماه إبليس من الأبالسة، وكلام مشهور في ابن سينا. قال: إن علم المنطق تعلمهم من ابن سينا، وابن سينا تعلمهم من كتب أرسطو، مع زعم أبي حامد أن هذا العلم منسوب إلى تعليم الأنبياء، يعني علم إيش؟ المناطق. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. وأحسن الناس في هذا الباب في أصول الفقه هم الذين مشوا على اتباع الدليل والبعد عن المصطلحات والمباحث المنطقية، وهذا إن شاء الله تعالى سنسير عليه في شرح هذه الرسالة. سنأخذ كلام أبي المعالي الجويني ثم بعد ذلك نذكر كلام العلماء رحمهم الله من جهة الصحيح والصواب فيما ذكره أبو المعالي. قال ابن تيمية رحمه الله: هو كلام مهم، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. فهؤلاء الذين اعتمدوا على المناطق واعتمدوا على المتكلمين واعتمدوا على أهل الكلام قد جفوا طريق النبوة، ابتعدوا عن طريق النبوة. لكن كما قال شيخ الإسلام في الذي يريد أن يسير على، قال: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ومن أبطل الباطل تقعيد القواعد والأصول المخالفة لطريقة السلف. بعض الناس يقاعد قواعد ويقاعد أصولا مخالفة لطريقة من؟ السلف الصالح في الاستدلال وإرجاع الفروع إليها. قال ابن القيم رحمه الله: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرضوا علينا من رد حديث واحد. نهدم ألف قاعدة أفرض علينا من أن نرد حديثا إيش؟ واحدة. بعض الناس يؤصل أصول ويقاعد قواعد وهي مخالفة الكتاب والسنة ثم تأتي في نفسه أنه لا يستطيع أن يهدم هذه القاعدة ويضيق نفسه ويجد في نفسه حرج. لا، قال ابن القيم رحمه الله: فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرضوا علينا من رد حديث واحد، كما ذكر ذلك في إعلام الموقعين. الأمر الثاني مما أريد أن أنبه عليه أن مؤلفات أصول الفقه غالبا اهتمت بالجانب النظري دون التطبيقي، فهم يهتمون بتقرير القواعد الأصولية مع دفع الاعتراضات الواردة عليها دون الاهتمام بالأمثلة التي تبين القاعدة الأصولية. وسنحاول جهدنا في أننا نبين القاعدة مع مثالها حتى تتضح القاعدة. الشافعي رحمه الله هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، قيل وأول من صنف فيه بالإجماع، قيل وهو أول من صنف فيه بالإجماع كما قال ذلك الأسنوي رحمه الله في التمهيد. اعترض على الأسنوي أن هناك مسائل أصولية كانت سابقة، رد عليهم فقال: إنما كانت سابقة مبثوثة في الكتب، وإنما جاء الشافعي رحمه الله وصنف مصنفا مستقلا. نعم، هذه وراء كم الساعة الحين؟ كم أخذنا الوقت؟ نقول 50 دقيقة بالدرسين. طيب 11، يلا هذه ورقات. نعم،
هذه ورقات تشتمل على أصول
قال رحمه الله: هذه ورقات. هذه يعني اسم الإشارة يعود هنا على هذه الورقات التي ألفها في أصول الفقه، هذه ورقات. ولقد أثنى العلماء رحمهم الله على هذه الورقات وقام بشرحها جماعة من العلم، وقد ذكر بعض الباحثين أنه وقف على أكثر من 30 عمل ومؤلف بين شرح وناظم ومحشي ممن شرح الورقات ابن الصلاح رحمه الله، ولم اطلع على شرحه. كذلك المارديني، وسمى شرحه الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، وهو مطبوع. كذلك جلال الدين ابن المحلى، جلال الدين المحلى شرح الورقات، وشرح جلال الدين يعتبر من أهم شروح الورقات، ولكنه شرح صعب العبارة. وكان جلال الدين المحلى ذكي جدا، حتى قيل أن ذهنه يثقب إيش؟ الماس قوي، من شدة ذكائه يثقب الألماس، الذي هو جلال الدين المحلى. وذكر السخاوي رحمه الله وهو من تلاميذه أنه كان حاد المزاج خاصة في الحر، حاد المزاج خاصة في الحر، هذا تحصل عند الناس. فكما قيل فيه ذهنه يثقب ماذا؟ الماس قوي، فكونه هذا من شدة ذكائه رحمه الله. فكان كتابه شرح الورقات، وهو شرح الشرح أيضا، شرح الشرح. كذلك شيخ العثيمين رحمه الله له شرح الورقات، وكان يقول عن الورقات سمعناه من قال ورقات كاسمها ورقات. ولعله العلم عند الله أراد بالنسبة لغيرها لا تغني، أو أنها مختصرة. نعم، هذه ورقات تشتمل على معرفة. قال فصول من أصول. ما معنى فصول؟ فصول جمع فصل. قال الترجاني رحمه الله في التعريفات: الفصول قطعة من الباب، قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواه. كتاب الطهارة أو باب الطهارة فصل في كذا، فصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول. التنوين هنا لماذا فصول؟ قال العلماء: إما للتعظيم، وإما للتعميم. إما للتعظيم وإما للتعميم. للتعميم لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. في قوله رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، حصر الأصول في ورقات قليلة تسهيلا للمبتدئ، كأنه يشوقك لها. هذه طريقة لطيفة، تجد هذه اللطائف في كلام أهل العلم، كأنه يشوقك لهذه الرسالة، فهي مسهلة للمبتدئ ومذكرة للمنتهي. هي مسهلة للمبتدئ ومذكرة لمن؟ للمنتهي. نعم.
وذلك لكم مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر فقه.
إخواني، العلم قد يكون ليس، يعني بعض الناس يريد العلم كله يفهمه، كل حرف لابد يفهم ما فيها. ليس على كل حال، قد يحصل في بعض الأمور تعسير على الطالب، لكن هذا التعسير لا يجعل الطالب ماذا؟ إيش؟ يترك العلم. لا، غلط غلط. قد يكون يعني ليس كل علوم الشريعة يستطيع الإنسان أنه يعني يتفهمها من أول وهلة، لا، تجد تكرار وتكرار وتكرار وتكرار. وبعض الناس إذا رأى بعض العسر في الدرس لا يحضر الدرس ويبقى طول حياتي على هذا، ثم يقول والله ما أخذنا الأصول، ما أخذنا الأصول. لا، لك لم إيش؟ لم تثبت ولم يعني تصبر على العلم. لما سئل مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري، فقال بعض من عنده إنها مسألة خفيفة، فقال مالك أو مسألة سهلة، فقال مالك ألم تسمع قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة وتحمل. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا نزع الوحي إيش؟ يثقل جسده، حتى كما جاء في حديث زيد أن كان يعني لما كان فخذ زيد تحت فخذ السلم فقل جسده وكان يتعرق. فبعض الناس يريد العلم كله عنده يكون كشربة ماء، لا، هذا ما حصل لمن هو قبلك، لمن هو أذكى من أذكى الناس. الشيخ قيثة رحمه الله صاحب أضواء البيان، هناك مسألة من المسائل رجع إلى بيته وأمر خادمة أن يشعل المصباح، وأخذ يكرر المسألة يكرر المسألة حتى تفهمها، وقد ذهب الليل وأذن الفجر. هو الشقيقي الذي هو إمام من أئمة المسلمين وهو عالم من علماء المسلمين. فالعلم، وقد كان بعض الأشياخ من أهل اليمن ويعني قديما أول من درست عليه الشيخ عبد الله النهائي رحمه الله، يعني قبل حوالي 30 سنة، يقول العلم أهل اليمن عندهم العصيد مثل العصيد، وأذكره وأنا شاب صغير، مثل العصيد. العصيد في أوله من يلف يكون إيش؟ فيه ثقل، فيه ثقل، فيه ثقل إلى أن إيش؟ أيلي. فيكون الطالب مع المصابرة ومع الجهد ومع كذا سيلين معه العلم. وتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد غد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام قد نبه العلماء رحمهم الله على إطلاق لفظ الإمام، ونبه عليها كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في أول شرحه لزاد المستقنع، لما قال صاحب الزاد أنه اختصر الزاد من كتاب المقنع للإمام ابن قدامة، الشيخ استدرك ذلك، الشيخ استدرك ذلك من جهة أن الإمام هو الذي يقتدى به، مثل أحمد، مثل مالك، مثل الشافعي، ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به. فاستدرك ذلك الشيخ رحمه الله على كلام الحجاوي في زاد المستقنع من جهة إطلاق الإمامة على ابن قدامة رحمه الله. ذلك السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر حرف الصوت جعل ضوابط لمن يطلق عليه الإمامة. فنرى أن العلماء رحمهم الله قد استدركوا على إطلاق لفظ الإمامة على أمثال ابن قدامة، فكيف بمن يطلق الآن الإمامة على أهل البدع والأهواء كسيد قطب أو حسن البنة أو غير هؤلاء الذين هم من دعاة الضلالة؟ فإن سيد قطب من دعاة الإخوان المسلمين، وهو من منظري الإخوان المسلمين، كذلك حسن البنة هو الذي أسس هذا الحزب التالف، الحزب الذي قد أهلك الحرث والنسل. لذلك قال بعض أهل العلم: إذا رأيتم بلدا قد دمرت فاعلموا أن الإخوان المسلمين قد مروا منها هنا. إذا رأيتم بلدا قد دمرت فاعلموا أن الإخوان المسلمين قد مروا منها هنا. هذا حق. فإن ما نراه الآن في بلاد المسلمين وفي بلادنا خاصة من الإرهاب ومن قتل المستأمنين وقتل الآمنين وقتل عسكر الإسلام وجند الإيمان في لا في رمضان ولا في غير رمضان، فإن هؤلاء لا يعني يهتمون بحرمة الشهر، لذلك تكثر حوادث الخوارج في شهر رمضان، تكثر حوادث الخوارج في شهر رمضان. ذلك سمعنا قبل رمضان ما حصل من هؤلاء الأراذل سفهاء الأحلام من محاولة قتل رجال المباحث في الزلفي، والحمد لله جل وعلا أن الله جل وعلا قد جاء قد رد كيدهم في نحرهم، قد رد كيدهم في نحرهم. فهذه حوادث في بلادنا، وبلادنا هذه البلاد التي هي بلاد التوحيد والسنة هي أكثر بلاد العالم اكتواء بالإرهاب. فالعجب أن بعض الناس ينسب الإرهاب لهذه البلاد، مع أن هذه البلاد هي أكثر بلدان العالم، لا أقول من أكثر بل هي أكثر، بل هي أكثر بلدان العالم اكتواء بهذا الداء الخبيث الذي هو إرهاب الناس وإدخال الفزع على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة وعلى المستأمنين ليدخلوا البلاد بأمان وبذمة. أما هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للملاحدة كسروا، وإنما يرجعون في نحر أهل الإسلام وفي نحر من أمنهم أهل الإسلام وفي نحر من أمنهم أهل الإسلام. فهذه الجماعة جماعة جاءت لتفرق المسلمين، جاءت لتفرق المسلمين. كان المسلمون أمة واحدة، الجار يحب جاره ويعطف على جاره على جاره ويشفق على جاره، والولد يجند أو يتعسكر أو كذا، وإنها وكان هذه الأمور أمور نعدها في يعني قديم الزمان، أن هذا كونه يحرس هذه البلاد المباركة، كونه يتعسكر في هذه البلاد المباركة، كونه يكون أحد جند الإسلام وأحد عسكر الإيمان هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين مكة والمدينة، هذه قربة إلى الله جل وعلا ونفرح بهذا. لكن لما جاءوا هؤلاء الخوارج وجاءت هذه الجماعة الضالة هي جماعة الإخوان المسلمين، أصبحوا يفرقونه وينشرون التفرقة بين الناس والتصنيف بين الناس، يصنفون الناس هذا من الجماعة وهذا ليس من الجماعة، هذا يعني كذا وهذا كذا، ويعدون أنفسهم هم الذين من أكمل الناس إيمانا ومن أكمل الناس طريقة ومن أكمل الناس منهاجا عيادا بالله. لذلك كانوا يقولون هذه الجماعة لأنهم لا يعدون غيرهم منهم، كانوا يعدون يقولون مثلا ليس عندنا معلمين في المدرسة الفلانية، ليس عندنا أطباء في المستشفى الفلانية، فيجندوا من هم على طريقتهم. طيب الذين هم قد سبقوا من الإسلام في هذه المدارس من المعلمين، قد سبقوا من الإسلام في هذه المستشفيات من المسلمين، من هم؟ لا، لأنهم ليسوا على طريقتهم فلا يعدون هؤلاء منهم، فيحاولون أن يسدوا مثل هذه الأماكن بجماعتهم. اخطبوط، يريدون أن يكونوا في كل مكان لإفساد الأمكنة وليس لإصلاحها، لإفساد الأمكنة وليس لإصلاحها. جرنا هذا في قول الشيخ محمد جزاه الله خير، قال الإمام الجويني إنما قد جاء كما سوف يأتينا جاء مقيدا من جهة إمامته في الحرمين، وسنعلم لماذا وصف بكونه إماما للحرمين. الشاهد إذا كان أهل السنة لم يرتضوا قول من يقول في ابن قدامة إمام وعلقوا على ذلك، فكيف إذا كان في أهل البدع والأهواء كحسن البنة ويوسف القرضاوي وسيد قطب ومن سار على طريقة هؤلاء الضلال؟ فبلا شك أنه ينكر على من قال على أمثال هؤلاء أنه إمام أو أنه يقتدى به. قد يقال يقتدى به عياذا بالله في إذا كان تريدون في الشر عياذا بالله وأردتم سلوك الشر، فهذا أمر ستحاسبون عليه يوم القيامة، وسيرد عليكم أهل السنة في اقتدائكم بأئمة الشر وفي اقتدائكم بأئمة السوء كمثل هؤلاء المتحزبة. نعم. الجويني رحمه الله هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف أبو المعالي الجويني، ونرى أنه في نسبه تكرر عبد الله بن يوسف ابن عبد الله ابن عبد الله بن يوسف، وتكرار التسمية في الآباء والأجداد أمر مستمر إلى يومنا هذا، أن يسمي الولد ابنه على اسم أبيه، وهذا قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تسمية بالآباء سنة كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسميته باسم أبي إبراهيم. وقد يكون إنسان اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن فيأتيه ولد ويسميه ماذا؟ عبد الرحمن. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسميته باسم أبي إبراهيم. نعم. فعبد الملك هو أبو المعالي الجويني، وأصله من قبيلة يقال لها سمبس، وجوين الجويني من نواحي نيسابور، من نواحي نيسابور فقيل عنه الجويني، وأما سمبس فيقال في النسبة السمبسي. لما لقب بأبي المعالي؟ قال أهل العلم: لعلو همته في الطلب والعلم، فهي كنية تعظيم. طب لماذا قيل له إمام الحرمين؟ لما؟ هل لأنه أمها جاور في مكة والمدينة وأفتى ودرس، فإنه درس في مكة 4 سنين وجاور في المدينة ودرس وأفتى فلقب إمام الحرمين، وليس لكونه كان إماما للمسجدين مسجد الحرام ومسجد النبوي. مولده على الراجح سنة 419 هجريا، 419 هجريا. أبو المعالي الجويني كان فقيها وكان أصوليا، إلا أنه لم يكن بشيء في علم الحديث، لم يكن بشيء في علم الحديث مع تضلعه في علم الفقه وأصول الفقه، بل قال الذهبي رحمه الله وهو شافعي، ذهبي شافعي، فلو كان متعصب لتعصب لمن؟ الشافعية، ومع ذلك قال الذهبي رحمه الله: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنا ولا إسنادا، لا متنا ولا إسنادا. كان يلقب شيخ الشافعية ورئيس الشافعية في نيسابور. وهنا حكاية أذكرها لكم، يحكى أنه قال للغزالي الذي هو أبو حامد، يا فقيه يا فقيه، فرأى في وجه الغزال تغيرا كأنه استثقل هذه اللفظة على نفسه، فقال له افتح هذا البيت، ففتح مكانا وجده مملوءا بالكتب، فقال ما قيل لي فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها، ما قيل لي فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها. هذا نأخذ منه فائدة ألا نطلق الألفاظ والألقاب. بعض الناس إذا أحب إنسانا عظمه بالألقاب، عظمه بالألقاب، فكان اللقب للحب وليس اللقب ليش؟ لأصل ما عنده من العلم. إذا أحب العلامة، الفقيه، المحدث، ليس هذا عن استقراء علمه أو عن استقراء فقهه أو عن استقراء ما عنده من العلم، لا، وإنما عظم لما وقر في قلبه من الحب. وهذا كثير عند الناس، إذا حب إنسانا بدأ يطلق عليه إيش؟ عبارات المدح والثناء دون نظر إلى حقيقة هذا الباب من جهة علمه، من جهة فقهه، من جهة تحصيله. فعند كثير من الناس كما قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال من جهة التعظيم، قال وهذا هو زي الأعاجم، زي الأعاجم التعظيم، الأعاجم من زيهم التعظيم، الفهامة، العلامة، بحر الدنيا وساحلها وأولها وآخرها، تجده كثير. قال الذهبي هذا من زي، علامة، زي، شعار عند الأعاجم. وقد نهينا عن التشبه بكل ناقص كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاقتضاء، قال الشيخ الإسلام في ضابط التشبه من تشبه بقوم فهو منهم، قال وهذا فيه النهي عن التشبه بكل ناقص. لما جاء ذكر فارس والروم جاء النهي عن التشبه بهم، لما جاء ذكر الأعراب جاء كذلك، لما جاء ذكر الحيوانات ولا من جاء في بعض منهيات الصلاة، من جاء في كذا إقعاك إقعائي الكلب، كذا نقرك نقري الديك، قال شيخ الإسلام ضابط ذلك، هو ضابط جيد، النهي عن التشبه بكل ناقص، النهي عن التشبه بكل ناقص. كذلك لا يتشبه الإنسان بما هو ليس من جنسه، تشبه النساء بالرجال. فزي الأعاجم كما قال الذهبي رحمه الله الغلو في التعظيم، الغلو في تعظيم. فهذه الكلمة قال افتح هذا البيت، فتح مكانا وجده مملوءا بالكتب، فقال ما قيل لي فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها. جلس للتدريس أبو المعالي الجويني بعد والده، قال الذهبي رحمه الله فوقعد مكانه ولم يكمل 20 سنة. الكلام في أبي المعالي الجويني من جهة أشعريته، من جهة أشعريته، كان أشعريا رحمه الله، ثم رجع إلى مذهب السلف، ثم رجع إلى مذهب السلف كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص على ذلك الذهبي، وقد سمعنا ذلك من شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أنه رجع إلى مذهب السلف. وقد قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، قال فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده في إعلان أنه في إعلان أن فهم السلف هو الحق وحده، أن فهم السلف هو الحق وحده. قال الشيخ نكتة في هذا الباب، وإن لم يبلغ درجة أبيه، حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات، يعني من؟ أبا المعالي الجويني، بخلاف كلام أبيه فإنه لم يترك مدخلا لداخل يدرك ذلك. قال الشيخ رحمه الله: من قارن بين رسالة ما جاء في العقيدة النظامية للجويني الابن وما جاء في رسالة إثبات الاستواء والفوقية للأب، وكل منهما مطبوع، كل منهما مطبوع. ذلك قال أبو الفتح الطبري: دخلت مجلس أبي المعالي في مرضه فقال: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف، تخالف السلف، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. هذه التوبة الحقيقية من إظهار ماذا؟ التوبة، وأنه قال: رجعت عن كل مقالة. أما هذه التوبة التي الآن تظهر لنا في بعض الفضائيات التي هي يظهر منها التردد في الكلمات والتلعثم في الكلمات وعدم الصراحة في الكلمات، وكذلك بعض المتكلمين هؤلاء رجع ثم رجع عن توبته ثم تاب ثم رجع عن توبته ثم تاب ثم رجع إلى ذنبه ثم أذنب ثم رجع إلى كذا، فهؤلاء يعني لن نكون وراءهم يعني كما ضيعوا كثيرا من شبابنا في سالف الأزمان. والله ضيعوا كثيرا من شبابنا، حتى أحدهم يقول: خلاص ما في تدليس ولا إيش تلبيس. يعني الأول إيش كان؟ تدليس وتلبيس حتى في التوبة. عجب عجب، يريدون أن يستخفوا بعقول الناس كما استخفوا به كما استخفوا بهم سابقا، يستخفون بعقول الناس كما استخفوا سابقا بعقول الناس. لا، الحمد لله علماؤنا موجودون وفقهاؤنا موجودون وكبار علمائنا من فضل الله أحياء، وهم على الحق ثابتون في كثير من الفتن الماضية، بل كل فتن الماضي. وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولهم في ما بقي من عمرنا. أما هذه التقلبات، ذهبت أعمار كثير من الشباب إلى يعني أعمار إلى 45 سنة، إلى 50 سنة، إلى 30 سنة، وهم يتقلبون بين تقلب هؤلاء في توبتهم. تبنى ما تبنى، تبنى ثورنا، ثورنا تبنى، وهؤلاء القطيع وراءهم في توبتهم ووراءهم في ثورتهم، وراءهم في توبتهم ووراءهم في ثورتهم. لا، اثبت يا أخي، كن مع الثابتين من علمائك الكبار الذين من فضل الله ومنته من كان معهم سيعينه الله جل وعلا على الثبات على السنة والثبات على الخير. ولذلك قال نبينا: البركة مع أكابركم. فالخير والبركة في الاقتداء بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن يكون الإنسان مع أهل العلم الذين هم كبار أهل العلم من أهل السنة. قال: إني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. توفي رحمه الله 78 و400 بنيسابور، والكلام كثير جدا في ترجمته. من مؤلفات رحمه الله في أصول الفقه، وهذا مهم، هو ألف في أصول الفقه مؤلفات، منها ما هو موسع ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو مختصر. أما الموسع فهو البرهان في أصول الفقه، وأما المتوسط فهو التلخيص في أصول الفقه، وأما المختصر فهو الورقات في أصول الفقه. هذا الفن الذي هو أصول الفقه الذي بين أيدينا هو فن مهم جدا لطالب العلم، فهو علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة. فما هي فائدة علم أصول الفقه؟ قال الأصوليون: التمكن من حصول قدرة عند طالب العلم يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. قالوا: التمكن من حصول قدرة عند طالب العلم يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. بل قال غير واحد من أهل الأصول ومنهم الأسنوي الشافعي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، قال: إن علم أصول الفقه الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد. وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصل به، اسمعوا، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، إلى إحكام الأحكام، هو إتقان أصول الفقه. قال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، يعني إتقان الأحكام، هو إتقان أصول الفقه. ويدل على ذلك يا إخواني أن إماما كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يرسل إلى الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن يضع له كتابا في أصول الفقه، فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبين الناسخ والمنسوخ والسنة. فوضع له الشافعي كتاب إيش؟ الرسالة. هذا يدل على إيش؟ على أهمية ماذا؟ علم أصول الفقه. إمام يسأل من؟ إماما عبد الرحمن بن مهدي يسأل. إيش اللي جعل كثير من الناس يتأخرون عن علم أصول الفقه؟ دخول المناطق والمتكلمين فيه، دخول المناطق والمتكلمين فيه من جهة عباراتهم، من جهة تقسيماتهم، من جهة ترتيباتهم. أما في أصله فهو علم مهم لطالب العلم، كما قال أبو البقاء: من جهة أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، إتقان علم أصول الفقه. كما ذكرنا لكم أن ابن مهدي رحمه الله يرسل إلى أبي عبد الله الشافعي في أن يؤلف له كتابا في مثل هذه العلوم والفنون. لكن أنبه على أمر مهم، أن المتأمل في كتب أصول الفقه أو في كثير منها يلاحظ أمرين. الأمر الأول أن هذا العلم اختلط بمنهج المتكلمين وآرائهم المخالفة والمعقدة، بل لحقه شيء من منطق اليونان. فالمطلع على كتاب البرهان للجويني أو المستصفى الغزالي يلحظ ذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على المناطقة في الرد على المنطقيين، وقال في أول الكتاب عن علم المنطق، قال: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لما يا أخواني لا يحتاج إليه الذكي؟ لأن المنطق اليوناني عند الذكي لا يحتاج إليه الذكي، لأنه الذي عنده ماذا؟ هو الذي عند هؤلاء هو عند من؟ عند الذكي. ولا ينتفع به البليد لما فيه من ماذا؟ من تقعيدات وتعقيدات ولفلفات. فلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. كذلك رد شيخ الإسلام رحمه الله على أبي حامد الغزالي في مقدمته المنطقية في أصول الفقه. لذلك قال: قلت لكم أن كثيرا من كتب الأصول دخلها شيء من إيش؟ من علم المنطق وعلم الكلام، مما جعل كثيرا من الطلاب ماذا؟ يعرضون عن مثل هذه الكتب، مع أن يعني الفن فن شريف ومهم، وفن يعني ينبغي على طالب العلم أن يتقنه حتى يحكم ماذا؟ الأحكام، حتى يحكم الأحكام. شيخ الإسلام رحمه الله رد على أبي حامد الغزالي في مقدمته المنطقية في أصول الفقه في المستصفى. المستصفى أصل أي كتاب؟ ها؟ المستصفى الغزالي أصله إيش؟ ها يا أخواني، راجعوها وأخبروني، راجعوها وأخبروني. ثم الكتاب الذي بعده، الذي بعده يعني عند المستصفى، وعندنا كتاب أخذ من المستصفى، وعندنا كذلك بعد ذلك كتاب آخر أخذ من الثاني. راجعوها وخبروني. المستصفى الغزالي رد شيخ الإسلام عليه وزعم غزالي في المستصفى أنه من لم يحط بهذا العلم، يعني علم المناطقة، علما فلا ثقة له بشيء من العلوم. غلا جدا، بل أنه ما غلا حتى أنه جعل هذا العلم في غير مكانه، جعل هذا العلم في غير مكانه أبو حامد الغزالي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن علم المنطق تعلمه ابن سينا، وابن سينا تعلمه من كتب أرسطو. هذا الغزالي إنما تعلم علم المنطق من كتب من؟ ابن سينا. وابن سينا معلوم كلام ماذا؟ العلماء فيه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيه: أظهر ماذا؟ الرفض، أظهر الرفض وأبطن الكفر المحض. أظهر الرفض وأبطن الكفر المحض. ذلك ابن الصلاح رحمه الله سماه إبليس من الأبالسة، والكلام مشهور في ابن سينا. قال: إن علم المنطق تعلمهم من ابن سينا، وابن سينا تعلمهم من كتب أرسطو، مع زعم أبي حامد أن هذا العلم منسوب إلى تعليم الأنبياء، يعني علم إيش؟ المناطق. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. وأحسن الناس في هذا الباب في أصول الفقه هم الذين مشوا على اتباع الدليل والبعد عن المصطلحات والمباحث المنطقية، وهذا إن شاء الله تعالى سنسير عليه في شرح هذه الرسالة. سنأخذ كلام أبي المعالي الجويني، ثم بعد ذلك نذكر كلام العلماء رحمهم الله من جهة الصحيح والصواب فيما ذكره أبو المعالي. قال ابن تيمية رحمه الله: هو كلام مهم، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. فهؤلاء الذين اعتمدوا على المناطق واعتمدوا على المتكلمين واعتمدوا على أهل الكلام قد جفوا طريق النبوة، ابتعدوا عن طريق النبوة. لكن كما قال شيخ الإسلام في الذي يريد أن يسير على، قال: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ومن أبطل الباطل تقعيد القواعد والأصول المخالفة لطريقة السلف. بعض الناس يقعد قواعد ويقعد أصولا مخالفة لطريقة من؟ السلف الصالح في الاستدلال وإرجاع الفروع إليها. قال ابن القيم رحمه الله: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرضوا علينا من رد حديث واحد. نهدم ألف قاعدة أفرض علينا من أن نرد حديثا إيش؟ واحدا. بعض الناس يؤصل أصول ويقاعد قواعد وهي مخالفة الكتاب والسنة، ثم تأتي في نفسه أنه لا يستطيع أن يهدم هذه القاعدة ويضيق نفسه ويجد في نفسه حرج. لا، قال ابن القيم رحمه الله: فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرضوا علينا من رد حديث واحد، كما ذكر ذلك في إعلام الموقعين. الأمر الثاني مما أريد أن أنبه عليه أن مؤلفات أصول الفقه غالبا اهتمت بالجانب النظري دون التطبيقي، فهم يهتمون بتقرير القواعد الأصولية مع دفع الاعتراضات الواردة عليها دون الاهتمام بالأمثلة التي تبين القاعدة الأصولية. وسنحاول جهدنا في أننا نبين القاعدة مع مثالها حتى يتضح، حتى تتضح القاعدة. الشافعي رحمه الله هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، قيل وأول من صنف فيه بالإجماع، قيل وهو أول من صنف فيه بالإجماع، كما قال ذلك الأسنوي رحمه الله في التمهيد. اعترض على الأسنوي أن هناك مسائل أصولية كانت سابقة، رد عليهم فقال: إنما كانت سابقة مبثوثة في الكتب، وإنما جاء الشافعي رحمه الله وصنف مصنفا مستقلا. نعم، هذه وراء كم الساعة الحين؟ كم أخذنا الوقت؟ نقول 50 دقيقة. الدرسين؟ طيب 11، يلا هذه ورقات. نعم،
هذه ورقات تشتمل على معرفة الأصول من أصول العلم وسنة أصول الفقه، وذلك بعد مؤلف من جزئين.
قال رحمه الله: هذه ورقات، هذه يعني اسم الإشارة يعود هنا على هذه الورقات التي ألفها في أصول الفقه، هذه ورقات. ولقد أثنى العلماء رحمهم الله على هذه الورقات، وقام بشرحها جماعة من العلم، وقد ذكر بعض الباحثين أنه وقف على أكثر من 30 عمل ومؤلف بين شرح وناظم ومحشي. ممن شرح الورقات ابن الصلاح رحمه الله، ولم اطلع على شرحه، كذلك المارديني، وسمى شرح الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات وهو مطبوع، كذلك جلال الدين المحلى شرح الورقات. وشرح جلال الدين يعتبر من أهم شروح الورقات، ولكنه شرح صعب العبارة، وكان جلال الدين المحلى ذكي جدا، حتى قيل أن ذهنه يثقب إيش؟ الماس قوي، من شدة ذكائه يثقب الألماس، الذي هو جلال الدين يحله. وذكر السخاوي رحمه الله وهو من تلاميذه أنه كان حاد المزاج خاصة في الحر، حاد المزاج خاصة في الحر، هذا تحصل عند الناس، فكما قيل فيه ذهنه يثقب ماذا؟ الماس قوي، فكونه هذا من شدة ذكائه رحمه الله. فكان كتابه شرح الورقات، وهو شرح الشرح أيضا، شرح الشرح. كذلك شيخ العثيمين رحمه الله له شرح الورقات، وكان يقول عن الورقات: سمعناه منه، قال ورقات كاسمها ورقات، ورقات كاسمها ورقات. ولعله والعلم عند الله أراد بالنسبة لغيرها لا تغني، أو أنها مختصرة، أو أنها مختصرة. نعم، هذه ورقات تشتمل على معرفة. قال فصول، فصول من أصول، فصول من أصول. ما معنى فصول؟ فصول جمع فصل. قال ترجاني رحمه الله في التعريفات: الفصول قطعة من الباب، قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواه. كتاب الطهارة أو باب الطهارة فصل في كذا، فصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول. التنوين هنا لماذا فصول؟ قال العلماء إما للتعظيم وإما للتعميم، إما للتعظيم وإما للتعميم. للتعميم لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه. قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. في قوله رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، حصر الأصول في ورقات قليلة تسهيلا للمبتدئ، كأنه يجذبك لها، كأنه يجذبك يشوقك لها، كأنه يشوقك ماذا لها. هذه طريقة لطيفة تجد هذه اللطائف في كلام أهل العلم، كأنه يشوقك لهذه الرسالة، فهي مسهلة للمبتدئ ومذكرة للمنتهي. هي مسهلة للمبتدئ ومذكرة لمن؟ للمنتهي. نعم، إخواني العلم قد يكون ليس يعني بعض الناس يريد العلم كله يفهمه، كل حرف لابد يفهم ما فيها، ليس على كل حال، قد يحصل في بعض الأمور تعسير على الطالب، لكن هذا التعسير لا يجعل الطالب ماذا؟ إيش؟ يترك العلم. لا، غلط، غلط. قد يكون يعني ليس كل علوم الشريعة يستطيع الإنسان أنه يعني تفهمها من أول وهلة، لا، قد تجدها تكرار وتكرار وتكرار وتكرار. وبعض الناس إذا رأى بعض العسر في الدرس لا يحضر الدرس ويبقى طول حياتي على هذا، ثم يقول والله ما أخذنا الأصول، ما أخذنا الأصول. لا، لك لم إيش؟ لم تثبت ولم يعني تصبر على العلم. لما سئل مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري، فقال بعض من عنده إنها مسألة خفيفة، فقال مالك أو مسألة سهلة، فقال مالك ألم تسمع قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة وتحمل. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا نزع الوحي إيش؟ يثقل جسده، حتى كما جاء في حديث زيد أن كان يعني لما كان فخذ زيد تحت فخذ السلم ثقل جسده وكان يتعرق. فبعض الناس يريد العلم كله عنده يكون كشربة ماء، لا، هذا ما حصل لمن هو قبلك، لمن هو أذكى من أذكى الناس، الشيخ قيثة رحمه الله صاحب أضواء البيان، هناك مسألة من المسائل رجع إلى بيته وأمر خادمة أن يشعل المصباح، وأخذ يكرر المسألة حتى تفهمها، وقد ذهب الليل وأذن الفجر. هو الشقيقي الذي هو إمام من أئمة المسلمين وهو عالم من علماء المسلمين. فالعلم قد كان بعض الأشياخ من أهل اليمن، ويعني قديما أول من درست عليه الشيخ عبد الله النهائي رحمه الله، يعني قبل حوالي 30 سنة. يقول العلم أهل اليمن عندهم العصيد مثل العصيد، وأذكره وأنا شاب صغير، مثل العصيد. العصيد في أوله من يلف يكون إيش؟ فيه ثقل إلى أن إيش؟ أيلين. فيكون الطالب مع المصابرة ومع الجهد ومع كذا سيلين معه العلم، وتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد غد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.